بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فدرسنا هذا هو الدرس الأخير إن شاء الله تعالى في سلسلة قوارير، وهو في الفصل الخاص بالعقيدة، وعنوانه جنة الإيمان. تحديدا هو في توحيد الألوهية، توحيد الألوهية وأثره في حياة المسلمة، توحيد الألوهية وأثره في حياة المرأة المسلمة. العلماء قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية المقصود منه أن نوحد الله عز وجل في الأفعال التي يفعلها هو، في الأشياء التي يقوم بها رب العالمين سبحانه وتعالى. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الاستفتاح في قيام الليل: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق، ووعدك حق، وقولك حق، ولقاؤك حق. هذا الكلام في قوله أنت ملك السماوات والأرض، أنت نور السماوات والأرض، هذا يعني صفات الربوبية، أن هذه الأشياء يقوم بها رب العالمين سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أنت قيم السماوات والأرض، أنت قيام السماوات والأرض، هذه صفات الربوبية. له الملك والتدبير والخلق، وبيده النفع والضر. الله عز وجل عندما ننسب إليه هذه الأشياء ونوحده بها، ده اسمه توحيد الربوبية. أما توحيد الألوهية فهو توحيد الله عز وجل بأفعال العباد، إفراد الله تعالى بالعبادة والطاعة والبراءة من كل معبود سواه، والبراءة من كل معبود سواه. دي أعمال العباد، فهندعي، هنصلي، هنخاف، هنرجو، هنحب، هذه الأفعال البدنية أو القلبية أو اللسانية التي يفعلها العباد على جهة التعبد، يفردون بها رب العالمين ويوحدونه سبحانه وتعالى فيها، ده اسمه توحيد الألوهية. أما توحيد الأسماء والصفات فهذا حاصله أن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن نثبتها لله على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، لا نحرفها ولا نعطلها ولا نمثل الله عز وجل بخلقه سبحانه وتعالى. فهو ربي جل وعلا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس كمثله شيء تنزيه، وهو السميع البصير إثبات. فنثبت لله تعالى الأسماء والصفات التي ثبتت له في القرآن والسنة من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل، من غير ما ننحرف بها عن طريقة أهل السنة والجماعة، من غير ما ننحرف بها عن طريقة أهل السنة والجماعة. توحيد الألوهية اللي هو موضوعنا دلوقتي هو مضمون كلمة التوحيد اللي هي لا إله إلا الله، معناها لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. ويشتمل توحيد الألوهية على أمرين: الأول اعتقاد القلب، الثاني عمل الجوارح. الأول اعتقاد القلب، الثاني عمل الجوارح. أما اعتقاد القلب فهو أن تعتقد المسلمة أن الله هو الإله الحق الذي لا يستحق العبادة أحد سواه، وأن كل معبود سواه باطل، كما قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. باعتقاد القلب أن تعتقد المسلمة أن الله عز وجل هو الإله الحق الذي لا يجوز لأحد أن يعبد سواه، لا معبود بحق إلا الله، فكل معبود سواه باطل أيا كان، نبيا، ملكا، ملكا، وليا، أي معبود سوى الله عز وجل باطل، لا معبود بحق إلا الله. وأما عمل الجوارح فبدايته النطق بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، يقول بلسانه وتقول المسلمة بلسانها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يبقى أنا ببدأ بالشهادة، وبعد كده كل الأعمال اللي أنا بعملها دي أتعبد بها لله عز وجل، ولا يجوز لي أن أصرف شيئا لغير الله عز وجل، أي عبادة لا يجوز صرفها لغير الله، لا صلاة ولا نذر ولا ذبح ولا صدقة ولا أي شيء، وكذلك أعمال القلوب. طيب، ما معنى كلمة عبادة؟ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهذه العبادة مبنية على أمرين عظيمين، هما المحبة والتعظيم لله سبحانه وتعالى، اللذان يثمران المسارعة لجميع الأعمال الصالحة. لماذا يسارع الإنسان للأعمال الصالحة؟ لأنه يحب الله الذي يعبده. لماذا يسارع الإنسان للأعمال الصالحة؟ لأنه يحب الله عز وجل. قال الله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ويدخل تحت مسمى العبادة الصلاة والصوم والزكاة والحج والذبح والنذر والخوف والرجاء والمحبة وغير ذلك من أعمال الجوارح وأعمال القلوب. يدخل تحت مسمى العبادة أعمال القلوب وأعمال البدن عموما وأعمال اللسان خصوصا، ده كله داخل تحت مسمى العبادة. فمن أعمال القلوب مثلا الخوف والرجاء والمحبة والكره والولاء والبراء والمولاة والمعاداة، دي أعمال القلوب. من أعمال البدن الصلاة داخلة في أعمال البدن، وفيها أعمال اللسان، وفيها أعمال القلوب اللي هي الخشوع، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، فالخشوع هو لب الصلاة. الحج والذبح والنذر. ومن أعمال اللسان غير كلمة التوحيد قراءة القرآن والتسبيح والذكر وغير ذلك من الأعمال الصالحة التي يقولها الإنسان بلسانه. إذن كلمة العبادة يندرج تحتها أعمال القلوب وأعمال البدن وأعمال اللسان. ثانيا، ما هي أهمية توحيد الألوهية؟ أولا، توحيد الألوهية هو توحيد العبادة، إفراد الله بالعبادة. ولما ناخد الكلام ده كده وندقق فيه نجد أن هذه هي الغاية التي خلق الله الخلق لأجلها. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالغاية من خلق الجن والإنس هي عبادته سبحانه المتضمنة لمعرفته ومحبته والإنابة إليه والإقبال عليه والإعراض عما سواه، وهذه هي حقيقة توحيد الألوهية. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبين الله سبحانه الحكمة من خلق الجن والإنس أنهم لم يخلقوا عبثا ولا سدى، بل خلقوا لهذا الأمر العظيم، وهو أن يعبدوا الله تعالى ولا يشركوا به شيئا، ويخصوه بدعائهم وخوفهم ورجائهم وصلاتهم وصومهم وذبحهم ونذرهم وغير ذلك. وانتبهوا، العبادة لا تقبل إلا مع التوحيد، لا يقبلها الله تعالى إلا مع التوحيد. يعني لو الإنسان عنده شرك بالله ومهما تقرب بأعمال صالحة كثيرة فإنها لا تقبل. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك، الخطاب لمن؟ للمعصوم صلى الله عليه وسلم، وإلى الذين من قبلك، جميع الأنبياء. ما هي مادة الوحي في هذه الآية؟ لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا الخطاب يوجه للأنبياء مع أنهم في الحقيقة معصومون، معصومون من الشرك، إلا أن العلماء يقولون هذا خطاب للأمة في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فانتبهوا بارك الله فيكم، لا تقبل أي عبادة إلا مع سلامة التوحيد. الله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن الإنسان عليه أن يراقب توحيده لله عز وجل. فالإنسان قد يقع في شرك المحبة، في شرك الخوف، في شرك الرجاء، في شرك الوسائل، في شرك بالتوسل، قد يقع في أي صورة من هذه الصور المحبطة للأعمال. فالإنسان يكون حريص على سلامة توحيده، خاصة النساء. على أي أول مشكلة تلاقي المرأة ممكن تذهب للدجالين وللسحرة والعرافين وتفعل أعمال شركية. اثنين، الأمر الثاني في أهمية توحيد الألوهية: التوحيد هو أعظم حق لله على العبيد، هو أعظم حق لله على عباده. فالحق الأعظم لله تبارك وتعالى على عباده هو التوحيد، وهو أساس كل حق ومنبعه. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ثلاثة، التوحيد هو أساس دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ويقول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ماذا يقول الرسول؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. أربعة، التوحيد هو أول واجب على المكلف. النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن فقال لمعاذ رضي الله عنه: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. وفي رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى. وهذا يدلك على أن توحيد أهل الكتاب باطل، غير صحيح. أول شيء قاله النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. وفي الرواية الثانية أن يوحدوا الله. خمسة، التوحيد هو الأساس الذي تبنى عليه صحة جميع العبادات. قال الله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ومن أشرك بالله في بعض الأعمال كالرياء كان ذلك محبطا لذلك العمل، كما في الحديث القدسي قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. قال النووي هكذا وقع في بعض الأصول وشركه، وفي بعضها وشريكه، في بعضها وشركته، ومعناه أنا غني عن المشاركة، الله عز وجل غني عن المشاركة، فمن عمل شيئا لي ولغيري لم أقبله بل أتركه لذلك الغير. والمراد أن عمل المرائي باطل لا ثواب فيه ويأثم عليه. خطيرة جدا دي، أن الإنسان لما يعمل عمل فيه رياء مش بس مش هياخد ثواب ولا أجر، لا ده يعاقب، ده يعاقب. يعني تخيل أن أنت جبت إنسان يشتغل عندك في الشغلانة فأخذ يعمل ويعطي ثمرة عمله لغيرك، يعمل ويعطي ثمرة عمله لغيرك، ثم يأتي في آخر اليوم ويقول لك أريد الأجرة، أنا عايز أجرتي، تدي له أجرة ولا تطلب منه الحاجات اللي هو ضيعها دي؟ إذن لما أدى ثمرة العمل لغيرك كانت مفروض تؤدى لك لأنك صاحب العمل، ففي النهاية في محصول، فين يا ابني المحصول؟ والله وراح لفلان ولفلان. طيب أنت عايز إيه؟ عايز الأجرة؟ لا تعالى، ده أنت أول حاجة مالكش أجرة، تاني حاجة تتحاسب في حساب. أهو ده تقريب لحال المرائي، هذا تقريب لحال المرائي، نسأل الله العافية. ستة، التوحيد شرط في النصر والتمكين. قال الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. التوحيد شرط في النصر والتمكين، وكل خلل في التوحيد يؤخر النصر للأمة. واعلموا أن المعاصي من الخلل في التوحيد، المعاصي من الخلل في التوحيد، فكل معصية تؤخر النصر، كل معصية تؤخر النصر. فلنتقي الله عز وجل ولنسلم قلوبنا وجوارحنا من معاصي الله، فإن إخواننا الضعفاء المقهورين المظلومين في أي بقعة من الأرض وإخواننا المجاهدين في سبيل الله عز وجل لهم علينا حقوق ولهم في رقابنا مظالم، منها معصيتنا لله عز وجل وتقصيرنا في الطاعة والعبادة، لأن هذا بلا شك يؤثر على عموم الأمة. فلنتقي الله عز وجل يا أخواني. سبعة، التوحيد آخر ما يخرج به العبد من الدنيا، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فنسأل الله عز وجل أن يجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله. التوحيد شرط في النجاة من النار وشرط في دخول الجنة. إخواني وأخواتي، المشركون بالله لا يدخلون الجنة، الجنة دار المتقين، دار الموحدين، دار المؤمنين بالله عز وجل، دار المسلمين فقط وإن رغمت أنوف. الله عز وجل أعد الجنة لعباده المتقين المؤمنين المسلمين الموحدين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي عايش على عقيدة منحرفة
يعتقد فيها أن محمد صلى الله عليه وسلم كذاب، ده إن مات على ذلك لا يدخل الجنة. واللي يقول أنه يدخل الجنة هو معاه لا يدخل الجنة. الذي يقول بأن من يعتقد كذب النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بلغته الدعوة وبلغته الرسالة ويقول هذا النبي كذاب، لم يبعثه الله عز وجل إلينا ولا إلى الناس، ولم يأتي بقرآن ولا بشيء من عند الله، ثم يأتي آتي ويقول هذا في الجنة، يعني هذا القائل في الجنة، إن كان يقول هذا ويصر عليه ويموت عليه فهما سواء، فهما سواء. وأنا لا أدري أين محبة النبي صلى الله عليه وسلم التي يزعمها أولئك الذين يقولون في من يكذبون النبي إنهم مؤمنون ومن أهل الجنة. يا أخي أنت لو واحد جه لواحد منكم وقال له تعالى ما أقول لك على سر بيني وبينك، قال له إيه السر؟ قال له أبوك ده مش أبوك. سألنا أنا للعارف، قال له يعني إيه؟ قال له فهمها أنت بقى، ده لو بني آدم عنده دم وبيحترم أمه ياخد الرجل ده اللي قال له أن أمك زانية ويقول له أنت حبيبي وصاحبي وإحنا أصحاب ومع بعض وما فيش مشكلة خالص، ده كده بيحترم أمه، احترم أباه. ده مثال تقريبي للجماعة اللي مصدعين دماغنا بالموالد والاحتفالات والمحبة واوا، وفي الآخر خالص اللي بيقولوا النبي ده مش نبي أصلا وكذاب ولم يأتي بشيء من عند الله برضو في الجنة وبرضو أخواننا وحبايبنا وما فيش مشكلة. هذا شيء غريب، لا يمكن أبدا أن الإنسان يقتنع بهذا، هو نفسه أصلا مش مقتنع بهذا، هو نفسه غير مقتنع باللي أنت بتقوله ده. إذن هذه فوائد وأهمية توحيد الألوهية. آخر واحدة، التوحيد شرط في النجاة من النار وفي دخول الجنة. رابعا، آثار توحيد الألوهية في حياة المسلمة. واحد، بناء الشخصية المتزنة. فالتوحيد يعين المسلمة على تكوين الشخصية المتزنة التي تميزت وجهتها في الحياة وتوحدت غايتها وتحدد طريقها، فليس لها إلا إله واحد تتجه إليه في الخلوة والجلوة وتدعوه في السراء والضراء وتعمل على ما يرضيه في الصغيرة والكبيرة، بخلاف غير الموحدة التي علقت قلبها بمخلوقين ضعفاء لا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم نفعا ولا ضرا، فإذا أرضت هذا أسخطت ذاك فتعيش في حيرة وعذاب لا آخر لهما ولا منتهى. ومن هنا قال يوسف عليه السلام يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فالمؤمنة لها سيد واحد، رب واحد، مألوه واحد، معبود واحد، عرفت ما يرضيه وما يسخطه فوقفت عند ما يرضيه واستراحت إليه. أما غيرها ففيها شركاء متشاكسون، هذا يوجهها إلى الشرق وهذا يوجهها إلى الغرب، هذا يريد تحريرها من زوجها وهذا يريد تحريرها من أبيها وهذا يريد تحريرها من البرد، أن الجو بارد فيريد تحريرها في جهنم والعياذ بالله، يريد أن يضعها في حر النار زاعما أنه دافع عنها. ضعيفة الإيمان تستجيب لهذا وذاك، فتقف تسمع من النساء من تقول لا، الزوج ليس له كلمة على المرأة، الزوج ليس قواما على المرأة، الرجل ليس من حقه أن يرث ضعف المرأة، الرجل ليس من حقه أن يعدد الزوجات، الرجل ليس من حقه أن يكون رجلا أصلا. مين اللي قال له راجل أصلا؟ كان ينبغي عليه أن يكون شيئا آخر. لكن الموحدة رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وهي تسعد بذلك وتقر عينها به. فالتوحيد يبني الشخصية المتزنة. ثانيا، التوحيد مصدر الأمن والهداية، مصدر الأمن والهداية. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثلاثة، التوحيد سبب قوة النفس وثبات القلب، سبب قوة النفس وثبات القلب. فالمسلمة شعارها أسلمت لرب العالمين، شعارها إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإن يمسسك الله بضر فلا كشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. المسلمة منطقها قوي، يعبر عن نفس واثقة وعزيمة صلبة، وإيمان لا يهون ولا يستكين، وروح لا تعرف الضعف ولا الخوف، لأنها تستمد قوتها من التوكل على الله. ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وهذا يثمر لنا الثمرة الرابعة، وهي العزة والرفعة. العزة والعلو لأهل الإيمان. قال الله تعالى: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. خامسا، الحياة الطيبة المطمئنة. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فمن أرادت السعادة فلتحسن إيمانها بالله عز وجل ولتقوي صلتها بالله. ستة، الاطمئنان بقضية الرزق. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قال الشوكاني رحمه الله: يعني لو آمنوا واتقوا ليسرنا لهم خير السماء والأرض كما يحصل التيسير للأبواب المغلقة. فأصل المسألة في الإيمان، في تقوى الله، في الاقتراب من الله، في القيام بين يدي الله عز وجل. بالليل نصلي، بالنهار نصوم، ندعو الله، نستغفر الله، نوحده، نسبحه، نحمده، نهلله، ندعوه دعاء عبادة ودعاء مسألة. هذا هو أصل السعادة. خامسا، الإشارة إلى بعض المخالفات التي تقع من بعض النساء في توحيد الألوهية. المخالفة الأولى الاستغاثة بالأموات ودعاؤهم وطلب المدد منهم. الثانية، الخوف من غير الله، خوف العبادة. الخوف ثلاثة أقسام: خوف السر، وهو أن تخاف المرأة من غير الله أن يصيبها بمكروه بلا سبب، بلا سبب ظاهر، وهذا شرك كالخوف من الجن والشياطين وأهل القبور من الأموات. تخاف من ميت ليه؟ ماذا يصنع لك الميت؟ اثنين، أن تترك المرأة ما يجب عليها خوفا من بعض الناس، كأن تترك الصلاة أو تترك الحجاب أو تترك شيئا مما أمرها الله تعالى به خوفا من أب أو زوج أو مدرس أو رئيس في عملها. هذا حرام، لا يجوز، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. النوع الثالث من الخوف، الخوف الطبيعي الجبلي، وهذا أمر لا يملكه أحد، ولذلك لا حرمة في هذا، كما في قوله تعالى عن سيدنا موسى: فخرج منها خائفا يترقب، وصفه بالخوف ولم يذمه على ذلك، فهذا خوف طبعي جبلي لا شيء فيه. إذن من الأخطاء الخوف من غير الله عز وجل خوف عبادة. ثالثا من الأخطاء في باب التوحيد ذهاب النساء إلى السحرة والكهنة والدجالين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وفي حديث آخر: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ويقترب من هذا الذهاب إلى من يقولون بالعلاج بالقرآن أو بالرقية الشرعية من غير تأكد من حالهم، فإن أكثر الدجاجلة في هذا الزمن يدلسون على الناس بقراءة بعض آيات من القرآن ثم يأتون بالشر الكبير بعد ذلك. ومن الأخطاء في هذا الباب أن تذهب المسلمة إلى المعالج حتى ولو كان يعالج علاجا صحيحا، أن تذهب إليه وحدها من غير محرم، وأن تدعه يخلو بها أو يضع يده عليها أو ينظر إليها وتنظر إليه أو ينظر في عينها وتنظر في عينه، أو يقوم بملامسة بعض المواضع في الجسم لوضع بعض الدهانات أو الزيوت، أو زعم أنه يعالج بالحجامة. كل ذلك باطل ومن الأخطاء التي تقع فيها الأخوات، ولها صلة كلها بتوحيد الألوهية، لها صلة بتوحيد الألوهية. من ذلك أن تعتقد في الراقي أنه يملك الشفاء، وأن هذا الرجل يستطيع أن يفعل وأن يفعل، لا، هذا أيضا خرم في توحيد الألوهية. 4. الدخول على صفحات وقنوات الأبراج لمعرفة حظك اليومي، هذا أيضا من الخلل في توحيد الألوهية. لا يجوز للإنسان أن يقرأ في صفحات الأبراج ولا قنواتها ولا أن ينظر إليها ولا أن يتصل على فلان ويسأله حظهم وأنا برج كذا وبرج كذا والكلام ده كله، هذا من خوارم توحيد الألوهية. وقد بيّن أهل العلم أن هذا الأمر له أحوال 3. الحال الأولى أن يقرأ ويتابع تلك الأبراج لمجرد الاطلاع فقط، فيكون قد ارتكب محرما لأنه أقدم على الإتيان للذي يدعي شيئا من علم الغيب. يعني مجرد القراءة الاطلاع حرام، ليه؟ لأني أكون ذهبت الإنسان بيدعي علم الغيب. 2. أن يتابع تلك الأبراج وهو يعلم برجه، فهو كالذي يأتي الكاهن فيسأله عن المستقبل ثم ينفصل وهو غير مصدق وغير شاك أيضا في كذبهم، وإنما صنع مجرد السؤال والإقبال، فهذا يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. 3. أن يعلم برجه أو برج أهله ثم يتابع تلك الأبراج وهو مصدق لها، فهذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. أمر خطير جدا. 4. الذبح لغير الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. الذبح لغير الله ممكن يكون للجن، زي ما تروح الواحدة للساحر يقول لها اذبح ديك أحمر وهاتيه علشان ندفنه في الجبابين وتدهني جسمك بالدم بتاعه وتعودي 7 أيام ما تستحميش. الذبح على أضرحة الأولياء تعظيما لهم، الذبح على أضرحة الأولياء تعظيما لهم، هذا أيضا من المخالفات. الذبح عند عتبة باب المنزل الجديد إرضاء للجن أو خوفا من الجن، أما إذا كان الذبح شكرا لله تعالى على نعمة المنزل الجديد ومن باب التوسعة على الأهل والأقارب والجيران فلا بأس، وهذا من السنة أو من العادات الحسنة. 6. من المخالفات في توحيد الألوهية الحلف بغير الله، كالحلف بالأبي والأم ورحمة الأب ورحمة الأم والمسبعة وشبكة العشرة والنعمة والكعبة والنبي والرسول والأشياء دي كلها، لا يجوز الحلف بها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. 7. التبرك بالقبور والتمسح بها حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا نتبرك بالقبور ولا نتمسح بها. قال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا مثل ما صنعوا. 8. الاستهزاء بالدين أو بالقرآن أو ببعض شعائر الإسلام كالصلاة، الاستهزاء بالدين أو بالقرآن أو ببعض شعائر الإسلام كالصلاة. هناك أناس يستهزئون بالشعائر الدينية، يستهزئون بدين الله عز وجل، ممكن يقول نكتة أو تقول نكتة على آية من القرآن، على موقف حصل بين النبي عليه الصلاة والسلام وبعض الصحابة، هذا مما يخرم توحيد الألوهية، فهذه كلها أخطاء داخلة في التوحيد. قال الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم الآية. إذن هذه بعض الأخطاء والمخالفات التي تقع فيها بعض النساء بخصوص توحيد الألوهية. نكتفي بهذا، وإن شاء الله الأسبوع الجاي أجازة راحة، والامتحان يكون في الجمعة بعد القادمة دي إن شاء الله. امتحان قوارير يكون في الجمعة الجاية دي، لا اللي بعدها إن شاء الله، ثم نلقاكم بعد ذلك في سلسلة دروس أخرى نعلن لكم عنها بإذن الله عز وجل في توقيتها المناسب. ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.